بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في حقيقة الشفاعة، وقلنا إن بحث الشفاعة يستدعي بسط الكلام في جهات، ولما كان التوسع في بحث الشفاعة يستدعي الحديث في جلسات كثيرة قد تبعدنا عن التعليق عن الكتاب، وقد فهمت من بعض الإخوة الرغبة في الانتهاء من التعليق على الكتاب، لذلك نرجع إلى التعليق على الكتاب ونرجئ بقية أبحاث الشفاعة إلى ما وراء التعليق على الكتاب. بعد أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله نعود إلى بحث الشفاعة. على أي حال، أما ما جاء في الكتاب فالذي جاء في متن كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ذكر آيات تتعلق بالشفاعة، هي قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه هي الآيات التي تعرض لها، ثم تعرض لنقل كلام ابن تيمية، ولا أدري هل هو يعني كلامه جزء من القرآن فيحتج به، أو هو معصوم فيحتج به. على أي حال، قال أبو العباس يعني ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع أي قولك، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إلى هنا لم يبين ما هو حكم الشفاعة. هل الشفاعة، هل الاستشفاع شرك أو ليس بشرك؟ لم يبين شيء. وكما يمكنه أن يجمع هذه الآيات الواردة في الشفاعة، فإنه يمكن لغيره أن يجمع أيضا سورة البقرة. إذا لم يبين وجه دلالة الآيات، فما وجه جمعها في هذا المقام؟ لابد أن تبين وجه دلالة الآيات على ما تدعيه. فما وجه دلالة هذه الآيات؟ إلى هنا لم يبين شيئا. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. كلامنا مع المتن تارة، ثم مع الشرح يأتي بعد أن ننقل كلام الشارح الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الوهاب، يأتي كلامه مع التعليق عليه. الآن كلام الشارح يقول: القرآن نفى الشفاعة التي هي من الشرك. أين نفى القرآن الكريم ذلك؟ الآيات التي نقلتها ليس فيها نفي للشفاعة التي هي أو فيها شرك، وليس في الآيات أن من الشفاعة ما يكون شركا، بل الآيات ناظرة إلى عمل المشركين وأنهم كانوا يعبدون غير الله، وكانوا يعتذرون في عبادتهم لغير الله بأن هذه الآلهة سوف تشفع لهم. فالشفاعة التي كانوا يدعونها كانت عذرا لهم في شركهم، لم تكن الشفاعة شركا، بل كانت الشفاعة عذرا للمشركين، والقرآن الكريم أبطلها. قال: هذا العذر لا يبرر الشرك، لأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة في مشرك. فإذا أردتم أن تعبدوها فاذهبوا والتمسوا مبررا غير الشفاعة. الشفاعة ليست مبررا لعبادة غير الله. هذا معنى الآيات. فأين ذكرت الآيات أن الشفاعة منها ما فيه شرك ومنها ما لا شرك فيه؟ هذا بالنسبة للمتن. وأما بالنسبة للشرح، فقد قال عبد الرحمن ابن حسن في بيان قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قال: فبين الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك. أين ذكر الله سبحانه ذلك؟ أين قال الله سبحانه: من اتخذ شفيعا فقد أشرك؟ ائتني بآية قالت ذلك. لا يوجد في شيء من الآيات من اتخذ شفيعا فقد أشرك. نعم، الآيات تقول بعض من أشرك اتخذ معبوده شفيعا. وأين هذا من قولك من اتخذ شفيعا فقد أشرك؟ وبالجملة، فإن النسبة بين الشرك وبين اتخاذ الشفيع هي العموم والخصوص من وجه، نظير النسبة بين السواد والطائر، فإن بعض الطائر أسود كالغراب، وبعضه أبيض كالبازي، وبعض السواد طائر كالغراب، وبعض السواد ليس بطائر. نعم كالشعر. فالنسبة بين السواد والطائر هي العموم والخصوص من وجه، وإذا كانت النسبة كذلك فلا يحق لأحد أن يقول كل أسود طائر أو كل طائر أسود، هذا باطل. وكذلك الحال في اتخاذ الشفيع والشرك، فإن بعض المؤمنين يتخذون شفيعا ولكن بإذن الله، فإننا وجميع أهل القبلة يتخذون رسول الله صلى الله عليه وآله شفيعا لهم عند الله سبحانه، وهم غير مشركين لأنهم يتخذونه شفيعا مع توفير شرائط قبول الشفاعة لهم بالتوحيد وبالاعتقاد بنبوته وبالاعتقاد بالمعاد، ومع اعتقادهم أن شفاعته بإذن الله وأنه لا يشفع من دون أن يأذن الله له. فإذا قد يكون الإنسان يتخذ شفيعا وليس بمشرك، وقد يكون مشركا ولا يتخذ شفيعا، كما إذا عبد غير الله وهو يعلم أن الذي يعبده غير الله لا يشفع له ولا يعتقد أنه يشفع له، إذ ليس جميع من عبدوا الأصنام قالوا هؤلاء شفعاؤنا. بعض الذين عبدوا الأصنام اعتذروا في عبادتهم للأصنام بأن الأصنام تشفع لهم. فالنسبة إذن هي العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في مورد ويختلفان في موردين، والآية أو الآيات ذكرت مورد اجتماع هذين العنوانين، أن بعض من أشرك اتخذ تلك الآلهة التي يعبدها شريكا. وإذا تحدثت عن مصداق فإنها لم تتحدث عن ملازمة بين هذين الأمرين، بل هو اجتماع موردي. فقوله وأن اتخاذهم شفعاء شرك، هذا ليس في القرآن الكريم، بل هذا كما يقول النجفيون من جيب الصفحة، يعني من الجيب الجانبي له، هذا من جيبك ليس في القرآن الكريم، من اتخذ شفيعا فقد أشرك. قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. ثم عاد وقال وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. الله سبحانه هو مالك الشفاعة، وهذا حق لا مرية فيه، بل الله سبحانه مالك كل شيء، والشفاعة باعتبار أنها فعل من الأفعال فإنها شيء من الأشياء، وليس لأحد غير الله سبحانه ملك لأي شيء، لا مالك سواه، فهذا لا كلام فيه ولا خلاف بيننا وبينكم فيه، وإنما الخلاف في قولك فلا تطلب إلا ممن يملكها، فإنه مبني على أن الشيء لا يطلب إلا من مالكه، وهذا باطل. فإن الشيء كما يطلب من مالكه فإنه يطلب أيضا ممن هو مأذون في أن يتصرف فيه، ولا منافاة في طلبك الشيء ممن هو مأذون فيه ومخول فيه وممكن منه ومسلط عليه، وبين اعتقادك بأنه ملك لغير من تطلبه منه. ولو كان الشيء لا يطلب إلا من مالكه فأنتم وأتباعكم أول المشركين، لأنه ما من أحد منكم إلا ويطلب الماء أو المال أو الخبز أو الطعام من ابنه أو من أبيه أو من زوجته أو من أخيه، مع أن هؤلاء ليسوا بمالكين لما يطلب منهم. فلو كان الشيء لا يطلب إلا من مالكه، ومن طلب شيئا من غير مالكه فقد أشرك، فأنتم أول المشركين. وإنما الشيء يطلب من مالكه وممن أذن له فيه. نعم، لا يطلب الشيء طلب الملك مع اعتقاد أن المطلوب مالك له، إلا مع اعتقاد أنه إله. أما إذا طلبته مع اعتقاد أنه مأذون فيه فهذا الطلب لا يساوي اعتقاد الألوهية، وهذا قد تقدم بيانه في الاستغاثة، وأن الاستغاثة هي طلب الغوث، وأن الاستغاثة تقع على وجهين: تارة الاستغاثة بمالك الغوث، هذا هو الوجه الأول، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه، ولا تجوز هذه الاستغاثة إلا بالله. والوجه الثاني: الاستغاثة ممن أذن له في الغوث ومكن من الغوث، وهذه الاستغاثة لا تكون بالله سبحانه، لأن الله لم يؤذن له في أن يغيث، ولم يمكن من أن يغيث. فالنوع الثاني خاص بالعباد من الاستغاثة، والنوع الأول خاص بالله سبحانه. فلا يوجد مجال للخلط بين الوجهين من الاستغاثة، وإنما يخلط بينهما من لا يفرق بين الأسود والأبيض وبين التمرة والجمرة. وقد بينا هناك أن الشرك إنما ينشأ من اعتقاد الملكية لا من الطلب، فإنه لو اعتقد إنسان بأن أحدا من الخلق يملك الشفاعة ولم يستشفع به، كان مشركا بهذا الاعتقاد أو لم يكن مشركا؟ لو اعتقد أن غير الله يملك الشفاعة مع الله ولم يستشفع بهذا الذي يعتقد أنه يملك الشفاعة، فإنه يكون مشركا بهذا الاعتقاد. ولو استشفع بغير الله ولم يكن يعتقد أن الذي يستشفع به مالك للشفاعة، كاستشفاعنا بالنبي صلى الله عليه وآله، فهل الاستشفاع يوجب الشرك؟ كلا. إذن نفس الاستشفاع لا يوجب شركا، الشرك إنما يأتي من الاعتقاد بملكية الشفاعة، كسائر الأمور التي إذا اعتقدت أن أحدا غير الله يملكها مع الله فأنت مشرك. ثم بين أن الشفاعة لا تقع إلا بشرطين، وهذا لا كلام لنا فيه، ونحن إن شاء الله في بحث الشفاعة سنبين أن للشفاعة شروطا أكثر من هذين الشرطين. ثم نقل كلام ابن القيم، كلام ابن القيم. ولا أدري، يعني لست أعلم وجه الاحتجاج بكلام ابن القيم أنه إله أو نبي، لا أعلم. على أي حال، إن كان كلامه حقا فقرر الحق مما استفدته من كلامه، وإن كان كلامه باطلا فلا يجدي في إثبات حقانيته أن تسنده إليه. قال ابن القيم في الكلام عن هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك أو الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دون. هذه يعني احتمالات عقلية، كل أناس يذهبوا فإنه يلحق بهم، إما أناس شر منهم أو أناس دونهم أو أناس مثلهم. لا أعلم وجه اختصاص ذلك بهؤلاء القوم. حتى الأنبياء إذا مضى الأنبياء فإنه يلحقهم، إما أناس فوقهم أو دونهم أو على أي حال هذا هو العلم. ثم قال: ومن أنواعه، أي الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. رجع إلى الاستغاثة، والكلام في الاستغاثة قد تقدم، والجواب عن شبهاتهم قد تقدم، ولكنه حيث أدخل الاستغاثة الاستشفاع في الاستغاثة فنحن نجيبه أيضا عن الاستغاثة حتى لا يبقى كلامه هنا بلا جواب. قوله: فإن الميت قد انقطع عمله، أين الدليل والإثبات على ذلك؟ قولك إذا مات، ورد في الرواية: إذا مات ابن آدم فقد انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا حجة عليك، لأن فيه استثناء إلا من ثلاث. على أنه لا نظر في هذا الحديث إلى تأثير ابن آدم بعد موته، وإنما نظر هذا الحديث إلى العمل الذي يحسب لابن آدم في الطاعات والمعاصي، وأن هذا العمل نهايته بموت الإنسان، وأنه إذا مات انتهت مدة ابتلائه، وأنه لا يبتلى بتكليف بإيجاب صلاة عليه أو بتحريم شرب خمر أو كذب أو غير ذلك عليه. مدة الاختبار قد انتهت، هذا ما ينظر إليه الحديث، وليس الحديث ناظرا إلى تأثير ابن آدم بسماعه أو بدعائه أو بغير ذلك من تأثيراته. بل في صحيح البخاري وغيره من صحاحهم ما يدل على أن لابن آدم أعمالا، لبعض ابن آدم أعمالا بعد موتهم، كالذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله في القليب فسأله أصحابه أو اعترضوا بأنهم لا يسمعون، قال ما أنتم بأسمع منهم. فهذا عمل لبعض ابن آدم وهو بعد الموت. وكالرواية التي فيها صلاة الأنبياء في قبورهم، أو الرواية التي فيها عروج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات، وأنه مر بالسماء السابعة فرأى فيها كذا، ومر بالسماء الرابعة فرأى فيها فلان من الأنبياء وهكذا، وأنهم كانوا يصلون ويدعون، فهذا من عمل ابن آدم. فالأخبار التي عندكم والتي هي مدونة في صحاحكم تثبت أن بعض ابن آدم لم ينقطع عمله، وكيف كان. فهذه الرواية لو احتج بها فهي ناظرة إلى العمل الذي هو داخل في الامتحان، وليست ناظرة إلى الابتلاء، عفوا، وليس وإن وهي ناظرة إلى الابتلاء وليست ناظرة إلى التأثير ولا إلى السماع. لا تنفي سماع ابن آدم ولا تنفي أنه يدعو. فإذا قوله قد انقطع عمل ابن آدم لا دليل عليه، والحديث الذي قد يستدل به لا دلالة فيه على مدعاه. ولعله استند في ذلك إلى أنه لا يرى تأثيرا للموتى، لا إلى الحديث الذي فيه إذا مات ابن آدم فقد انقطع عمله إلا من ثلاث، بل إلى أن لا نرى للأموات تأثيرا. وهذا استدلال كاسد، فإنه استدلال على عدم الوجود استنادا إلى عدم الوجدان، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وإلا لبطل فعل الملائكة، لأن لا نرى للملائكة فعلا. فلو كان عدم رؤياك للفعل ينفيه، كان عدم رؤياك لفعل الملائكة ينفي فعل الملائكة. وأما قوله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهذا قد قررناه فيما سبق، وقلنا إن ما سوى الله سبحانه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس الخلاف في هذا، وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يطلب ممن لا يملك النفع والضر أو لا يجوز ذلك. وقلنا إنه لا مانع من أن يطلب ممن لا يملك النفع والضر إذا كان الطلب طلب المأذون لا طلب المالك، إذا كان الطلب مع اعتقاد أنه مأذون في العطاء لا أنه مالك للعطاء ولما يعطي. ولو كان طلب من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا شركا لكان هؤلاء أول المشركين، لأنهم يطلبون من الأحياء، فإما أن يعتقدوا أن الأحياء يملكون لأنفسهم ولغيرهم نفعا وضرا فهم بذلك قد أشركوا، أو يكون قد طلب ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والمفروض أن الطلب ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا شرك حسب كلامه، فهذا قد أشرك. فإذا هم أول المشركين. وما الفرق بين الحي والميت في ذلك؟ إذا كان المعيار في الشرك هو أن تطلب من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فأنتم قد طلبتم من الأحياء وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإن كان الطلب ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا شرك فأنتم أول المشركين. قال فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. لعل أفضل كلمة وأقربها إلى البحث العلمي لهم هي هذه الكلمة، ولكنه لم يحسن إتمامها. تارة تطلب من غير الله مع اعتقاد أن الله مالك للنفع والضر فهذا شرك، وتارة تطلب من غير الله مع اعتقاد أن غير الله سبب فهذا ليس بشرك، ولكنه لا دليل على أن الله جعل هذا سبب، هذا أحسن ما عندهم، لكنه لم يحسن تقريره. ولعل الفكرة أعمق يعني من مستوى البحث العلمي عندهم، فيقول هذا لا دليل على أن الله جعله سبب. إذا طلبت من أحد معي في المجلس أن يحضر لي ماء فعندي دليل أن الله جعله سبب لإحضار الماء، وهو المشاهدة والحس. وأما أن أطلب من الميت أن يدفع عني ضرا أو يجلب لي نفعا باعتقاد أن الله جعله سبب فهذا لا دليل عليه، هذا خير ما يمكنهم أن يقولوه، ولكن هذا لو سلمت صحته فإنها لا تقتضي أن من طلب من الميت صار مشركا، فإن من يعتقد سببية ما لم يجعله الله سببا هل يشرك؟ شخص يعتقد أن الإسبرين مثلا يرفع المغص باعتقاد أن الله جعل الإسبرين سببا لرفع المغص مثلا، ألم البطن لعل المغص غير معروف عند البعض، اعتقد أن الإسبرين جعله الله سببا لرفع ألم البطن، هل يصير مشركا لأنه اعتقد هذا؟ لا يصير مشركا. لو أن أحدا جاء، هذا في الأسباب التكوينية، لو أن أحدا جاء إلى رجل يعتقد أن الله مكنه من رفع كيس الإسمنت فطلب منه أن يرفع كيس الإسمنت، جاء هذا الرجل ليرفع كيس الإسمنت لم يتمكن، فهل تقول لا تسلم على هذا أنه مشرك؟ لا يجوز السلام على المشرك، وإذا مات فلا يدفن في مقبرة المسلمين لأنه رأى هذا الرجل وطلب منه أن يرفع كيس الإسمنت وهذا الرجل لم يمكنه الله من رفع كيس الإسمنت فهو أشرك. فإذا اعتقد أحد أن الله جعل شيئا سببا والله لم يجعله سببا فإنه بخطئه هذا لا يصير مشركا، على أن قولهم على أن قوله إن الله لم يجعل استغاثتهم سبب قول بغير علم. ما هو الدليل؟ ما دليلك على أن قولي يا رسول الله ادعوا لي أن يرزقني الله بيتا، لم يجعله الله سببا لأن يرزقني بيتا. من أين؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ما دليلك على أن الله لم يجعل طلبي هذا سببا؟ والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. قلنا إن الاستغاثة ليست شركا على إطلاقها، وإنما الشرك الاستغاثة على وجه اعتقاد ملكية المغيث. الاستغاثة بالمالك هي التي تتضمن الاعتقاد بالألوهية، بألوهية المستغاث به. وأما الاستغاثة بالمأذون والممكن والمسلط فهي تستبطن الاعتقاد بعدم ألوهيته، فكيف تكون هذه الاستغاثة مانعا؟ هذا ما جاء في كلام الشارح. ثم إنه نقل عن ابن القيم أن الشفاعة ستة أنواع: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله لأهل الجنة في دخولها، والثالثة شفاعته لقوم من العصاة من أمته، والرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب، ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، سيأتي أن هذه فيها نزاع. السادس شفاعته في بعض أهل الكفار، هكذا في الكتاب، لعله في بعض أهل الكفر من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. ثم لعله نقل كلام ابن القيم هنا لأجل أن يبين مناسبة ويبين عذرا للماتن محمد بن عبد الوهاب، حيث إنه تعرض لما جاء في صحيح البخاري في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، في الصحيح يعني في صحيح البخاري عن ابن المسيب عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على أي حال، أبو طالب عند الشيعة هو أعظم الصحابة قدرا وأرفعهم منزلة وأعلاهم شأنا وأجلهم مكانة، بعد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والقوم قد كفروه، ومع ذلك فإن هؤلاء الذين كفروا أعظم الصحابة يتهمون الشيعة بأنهم يكفرون الصحابة. رمتني بدائها وانسلت، مع أن الشيعة لا يكفرون الصحابة، لا يكفر الشيعة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يعتقدون أنه مسلم، وأما ما في قلبه فحسابه على الله إن كان قالها صادقا فيثاب، وإن كان قالها نفاقا فإنه يعاقب. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والقرآن الكريم أثبت وجود منافقين، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، والآيات النازلة في المنافقين كثيرة، وقد أنزلت سورة في المنافقين. وقضية أحد تدل على كثرة المنافقين، فإن أهل التاريخ نقلوا أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله في معركة أحد قد رجع منهم ثلثهم، فهؤلاء ثلث الذين كانوا يظهرون التوحيد كانوا على النفاق. ونحن لا نجزم بحال الباقين الثلثين، وليس عندنا إحصاء لمن لم يخرج أصلا، كم من المنافقين لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله، لا نعلم عدتهم. كم من المنافقين بقي طمعا في الغنيمة، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله لن يهزم، خصوصا أن معه في الجيش علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب قد رأوه في الحروب السابقة، فهم على يقين بأن الجيش الذي فيه هذا الرجل لن يغلب، فبقوا طلبا للغنيمة، أو خوفا من الفضيحة، أو حرصا على أهليهم في المدينة. على أي حال عدونا واحد، عدونا مشترك، فتوجد عدة دواع للبقاء في جيش النبي صلى الله عليه وآله. فكم من المنافقين بقي لا نعلم عدتهم، نعلم أن ثلثهم قد فضحوا، ثلث من خرج قد فضح نفسه بالتخلف وبالرجوع. والقرآن الكريم الذي لا زال في حياة النبي صلى الله عليه وآله تنزل آياته في تقريع المنافقين وذمهم وتهديدهم، بعد ذلك تنقلب القضية بمجرد موت النبي صلى الله عليه وآله، رحلته إلى الرفيق الأعلى، ويصبح أجمعون أكتعون أبصعون، يصبح الجميع مؤمنا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان نقمة ولم يكن رحمة، لأنه في حياته كانت الآيات تنزل في تهديدهم، وبمجرد أن ارتحل إلى الرفيق الأعلى صاروا جميعا مؤمنين. فأين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على أي حال نحن نقول كل من تشهد الشهادتين فهو مسلم وحسابه على الله. ولم نكفر الصحابة حتى الطلقاء الذين آمنوا تحت وقع السيف وخوفا، لا نكفرهم، بل نقول حسابهم على الله. وأما هم فقد كفروا أبا طالب. ولا أدري لو أن قارئا للأحداث ليس من أهل الإسلام أراد أن يحكم عقله، لو أن رجلا يسب أباك ويتنقصه، أو كنت تجله وتوقره وتعظمه وتذب عنه وهو يسب أباك ويتنقصه؟ وإن كان يتنقص أباك في الخفاء، لا أظن أحدا من العقلاء يفعل ذلك. فكيف بأبي طالب وهو من أعظم العقلاء منزلة ومكانة، حتى باعترافهم هم لا يتهمون أبا طالب في رشده وفي عقله؟ هذا العاقل الحكيم المقر له بزعامة قريش الذي تذعن له أعداؤه فضلا عن أصدقائه وأحبائه، يذب ليس عمن يتنقص أباه، بل يذب عمن يتنقص آلهته، يذب عمن يتنقص ربه، ويدافع عنه ويحميه من قومه وممن هم على شاكلته ويوافقونه في دينه. هذا غير معقول. وحدث العاقل بما لا يليق، فإن به لاق فلا عقل له. فالذي تقتضيه طبيعة الأمور أن الإنسان لا يدافع عمن يتنقص آلهته، فكيف بمن يريد محو آلهته وطمس ذكرها وهدمها ويسفهها ويدعو الناس إلى تركها؟ لا يفعل هذا عاقل. فموقف أبي طالب في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو أمر قد ثبت بالتواتر، لا يقره عاقل مع الالتزام بأن أبا طالب كان مشركا. وكيف كان؟ الشيعة مجمعون على أن أبا طالب من أعلى المؤمنين قدرا وأجل الصحابة منزلة، والقوم لا نقول مجمعون وإنما جمهورهم على أن أبا طالب مات مشركا. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، نلقى الله محسنين الظن بهذا العبد الصالح، معتقدين فيه هذا الاعتقاد، ويلقون الله بمقالتهم، والله سبحانه هو الحكم. والحمد لله أولا وآخرا.